بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 97
جابوا هذا الكلام مدعم بالأدلة وعلى التلفزيون وقول لك اطمئن، يعني كل انت مطمئن. فشو
رأيك؟ انا بقول كل اذا كنت مطمئن بهذه الاقوال. انا لم يبلغك انه الوزير، وزير الاوقاف، كان نشر في بعض الجرائد انه تبين انه الاخبار انه تذبع على الطريقة الإسلامية من صحيحة. قرأت هذا ولا لا؟ قرأت هذا وغيرنا قرأ، وهذا دليل أنه قضية مش قضية حلال وحرام، قضية تمشي الأمور وتسريكها كيفما كان.
السلام عليكم. السلام.
أنا كنت كلمي في جلسة كنا قريبا في الزرقاء، قلنا والله اللحم البلغاري الله عجيب، قديش بنينا، كم سنة بنينا بهذا اللحم؟ 8 أو النواهي. لا يزال المسلمون يتساءلون حلاله ولا حرام. طيب إلى اليوم، فأنا قلت كلمة بالمناسبة، لو كان يقينا ثبت أن اللحم البلغاري يذبح على الطريقة الإسلامية أولا ويذبحها مسلمون كما زعم ثانيا، يجب مقاطعة هذه اللحوم، لأن البلغاريين يذبحون إخواننا المسلمين ذبح النعاش. لكن هذا دليل تفرق المسلمين من مئات الأدلة مع الأسف، وأنه لم يتحقق نبأ خبر الرسول عليه السلام مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم إلى آخر الحديث معروف. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذين أخواننا مسلمين يذبحون في بلغاريا، ونحن لا نزال نتساءل أنه شو حكم اللحم البلغاري. افرضوا أنه اللحم هذا يذبح على الطريقة الإسلامية، لكن كيف تستجلب هذه اللحوم من البلاد؟ هل يعني يقتلوا فيها المسلمين؟ لا لشيء إلا لأنهم مسلمون، ويفرضون عليهم تغيير أسماءهم الإسلامية إلى أسماء أجنبية غربية كافرة. فلو كان الأمر انتهينا منه إلى أنه حلال فلا يجوز استيراد هذا اللحم، لكن اليوم لا ينظرون إلى هذه النظرات التي توجب على العالم الإسلامي أن يكون كتلة واحدة. وهذا الواجب يترتب من وراء أحكام، من هذه الأحكام مقاطعة هذه اللحوم ومقاطعة كل البضائع التي تأتي من هؤلاء الذين يذبحون المسلمين. هذا في الواقع قلت هناك وأصبحت أكرره، لأنه صار ممجوجا ملفوظا مرفوضا إعادة الكلام في مثل هذه القضايا. ولعلكم سمعتم السخرية التي وصل إليها المسلمون بسبب، إذا صح التعبير، انغشاشهم بمثل هذه الأخبار، أن بعض التجار للأسماك كتبوا عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية. بلغكم هذه السخرية؟ ولا شك، يعني إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه هذا ترويج بضاعة، ترويج بضاعة. وبعضهم حدثني بأن هناك تاجر لبناني شحن براد من البرادات اللي بتعرفها كله لها الدجاج، وصل الحدود السعودية قالوا هذا ما في عندك إثبات أن هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية. هذا رجع سرعان ما جاب شهادة أنه هذه مذبوحة على الطريقة الإسلامية وترانزيت دخلت البلاد كما هي. يعني أصبح المسلمون مستغفلين، أصبحوا ضحوك عند الكفار والمشركين هذول، ولذلك يعطون لافتات ذبحت على الطريقة الإسلامية حتى الأسماك.
طبعا حاول يزور المسرح عدة مرات طبعا منعوه، فاليوم بروح بدي يشتري رز من السوبر ماركت ولا مكتوب على كيس الرز ذبح بالطريقة
الإسلامية. هاي كمان هاي مشكلة. بعدين أنا أتيحت لي زيارة في أسبانيا من شيء 12-13 أكثر 20 سنة يمكن، فدخلنا الأسواق نتجول فيها، ليش حرفتها؟ ليش حرفتها؟ دخلت السوق مررنا ب ما ادري شو نسميه هذا دكاني ما هي كبيره حتى نقول سوبر ماركت، لكن عارض ايش؟ دجاج جاهز للطبخ، براسها ما في اثر ذبح اطلاقا. هذا هو طبيعه ايش الاوروبيين، يعني لانهم يرون ان هناك دم وهذا الدم سفحه تخفيف من الوزن واضاعه للمال وهن عباد المال، ولهذا يؤثرون أن يقتلوا وما يذبحوا. فأنا رأيت هذا بعيني، وإن كان هذا مشاهدة محدودة فلا يقاس عليها كل البلاد، لكن تواترت الأخبار من جميع الأطراف تقريبا أنهم يقتلون ولا يذبحون. بسم الله.
خرب إحنا بالنسبة خرب مسجد أبو حميد. شيخنا بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة ما هي عن خلع الثياب في غير بين زوجها،
نعم،
فتبين الحديث هذا حيث أن بعض الإخوة يقولون يعني خلع الجلباب أو الشارب أو غطاء الرأس، فجزاك الله
خير الحديث هذا. هذه الحقيقة من جملة الأمور التي يجب أن نهتم لها وأن نضع لها حدودا، لأنه كنا قبل 10 سنوات نتجادل مع بعض المقلدين وفي مقدمتهم الدكتور البوثي، فهو كان يتهم أفراد من أخواننا السلفيين لأن الواحد منهم لا يعرف يعني مبادئ العلوم، ومنشوفه بحرم وبحلل على كيفه. فكنا نحن يومئذ ندافع نقول هذا اتهام، لكن مع الأسف الشديد أقول بأن هذه التهمة أصبحت اليوم حقيقة واقعة. أصبح كل إنسان من أخوان السلفيين يشعر أنها فتح ذهنه شوي وعرف أنه في قرآن وفي سنة وفي جمود وتقليد وفي اتباع وفي اجتهاد والآخر، فهو بده يخلص من التقليد فبيقعد بيركب راسه وبيفتي من جهله ومن عقله، وبنسمع فتاوى كل يوم أشكالها وألوانها. يا أخي هذه الفتاوى تحتاج إلى مرار، إلى علم بعديد من العلوم اللي بتساعد الإنسان على فهم الحكم الشرعي أولا، ثم أن يتمرن على ذلك سنين طويلة ثانيا. وهذا هو المثال بين أيدينا اليوم الذي طرحه الأخ أبو عبد الله. الرسول عليه السلام يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، في بعض الروايات أبيها، والمقصود المحارم، إلا هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. فسمعنا أن المرأة لما بتروح عن صديقتها بدها تزورها، مثل ما تطلع بالشارع بدها تبقى في دار صديقتها بجلبابها. ليه؟ لهذا الحديث. يا أخي الحديث عم يقول ثيابها، وضعت ثيابها، مش وضعت من ثيابها. هذا يحتاج إلى علم باللغة العربية. طيب دون الأخوان المستعجلين ما عندنا علم باللغة العربية إطلاقا، ولذلك أصبحنا، وأنا الأعجمي القح الصرف، أحيانا بنكت على أخواننا العرب: يا أنا بدي أعلمكم اللغة بقى. في فرق بين وضعت ثيابها وبين وضعت من ثيابها، وهذا نعرفه من نصوص الكتاب والسنة. ونحن الحقيقة يعني الفضل في تعلمنا اللغة مش إن عشنا بينكم هنا ولا هناك، لا، لكننا عشنا في جو غير جوكم، وإلا كنا مثلكم وشاركناكم في أفهامكم. هل هي أفهام إيش؟ بدنا نقول أمية. ما هي أفهام صادرة من اللغة العربية النابعة من الكتاب والسنة؟ انظروا الآن، ربنا عز وجل لما ذكر القواعد من النساء في القرآن الكريم قال شو الآية؟ أن يضعن من ثيابهن. مين ذكر الآية؟ فلا أن يضعن من ثيابهن، فلا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن. ما قال أن يضعن ثيابهن، لأنه لو قال هيك معناها بتطلع ربي كما خلقتني، لكن قال أن يضعن من ثيابهن. ثم اختلف الفقهاء إيش معنى من ثيابهن، أي ما نوع هذا الثوب، مش الثياب، ما نوع هذا الثوب الذي رخص الله عز وجل لهذا الجنس من النساء، وهن القواعد أن تضعه. أضيق الأقوال أن تضع إيش؟ البرقع، يعني تشيله. أن يضعن ثيابهن كمان، هذه عبارة يمكن تفهم مشألبة مألوبة، لأن الوضع يعطي معنيين: وضع القلاس على رأسه، لكن يأتي على العكس من ذلك أحيانا، مثل ما يروى عن إيش هذا الحجاج الظالم، أنه صعد خطيبا على أهل العراق لما ولي عليهم واليا، شو قال؟ أنا ابن جلى وطلع الثنايا، متى أضع العمامة أعرفوني، متى أضع يعني أزيلها، مش بركب بضاعة. كذلك هنا: فلا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن، أي أن يزحن وأن يرفعن وأن يخلعن. فما هو الثوب الذي سمح لهذا الجنس من النساء بوضعه؟ أضيق الأقوال البرقع. هؤلاء هم الذين يقولون بأنه يجب على المرأة أن تسترجعها. فإذا هذه التي هي من القواعد ما لا تضع فقط المنديل. قول ثاني: تضع الجلباب، الجلباب الذي يغطي كل بدنها، وكما ذكرنا في حجاب المرأة المسلمة وذكرنا في كثير من مجالس أن المرأة المسلمة، وهذه في الحقيقة خطيئة يقع فيها جماهير النساء حتى بعض السلفيات، المرأة المسلمة إذا خرجت من دارها يجب أن تخرج مختمرة متجلبة، مختمرة متجلبة يعني واضع خمار اللي بتصلي فيه وفوق منه الجلباب، مش حطينا اللي بيسموه اليوم إيشار. ومهما اعتنت هذه المرأة الفاضلة الورعة التقية غطت شعرها وعنقها وكل شيء، هذه جاءت بالخمار وتركت الجلباب، طبقت نصا وأهملت نصا آخر، حيث قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. في الآية الأخرى بيقول ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن. إذن هناك جلباب وتحت هذا الجلباب خمار. فقلنا أضيق الأقوال هل بيقول أنها تكشف عن وجهها لأنه ما عاد يخشى فيها الفتنة، هذه القاعدة. يلي هذا القول تضع فقط الجلباب وتبقى إيه بخمارها، فهي لا تزال متسترة في شعرها وفي عنقها في كل شيء، لكن الاحتياط الذي ينتج من الجمع بين الخمار وبين الجلباب هذا الاحتياط سمح لها بأن لا تحتاطه، تضع إذن الجلباب وتبقى الخمار. أوسع الأقوال أخيرا، أوسع ما قيل في تفسير الآية أنه ما عليش تضع خمارها يعني تكشف عن شعر رأسها وعن وجهها وعنقها لأنه لا يخشى عليها الفتنة. فهذا كله من أين جاء؟ من قوله أن يضعن من ثيابهن، هاي بسميها علماء اللغة من تبعيضية. كذلك مثلا نحن نحتج على بعض الزهاد بل وعلى بعض العلماء من الذين يذهبون إلى أن السنة أن يحلق الإنسان شاربه ويأفي عن لحيته، فاهمين ذلك من قوله عليه السلام حف الشارب وأعف اللحى، فهم الحف للشارب كله، لكن نحن نقول يجب أن نجمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة ونستلخص من مجموعة النصوص الحق الذي تدل عليه هذه النصوص. أولا أقوال الرسول يفسر بعضها بعضا، ماشي. ثانيا فعل الرسول يفسر قوله، فحينما قال حف الشارب من الناحية العربية فعلا يمكن أن يفهم يعني استأصلوه، احلقوه تماما كما نرى بعض المشايخ الصوفية لحية كاملة جليلة وشارب قلط بالمرة ما في أي شيء. ليه هيك؟ قال الرسول احف الشارب. لكن لما رجعنا لحديثه الآخر وهنا الشاهد ليس منا من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه، ما قال من لم يأخذ شاربه مثل ما بيعملوا هؤلاء الصوفية ومدالهم، قال من لم يأخذ من شاربه أي من لم يأخذ بعض شاربه فليس منا. إذن ليس من السنة القولية أن يستأصل الإنسان شأفة شاربه من أوله إلى آخره، لأن السنة تفسر بعضها بعضا. ثم تأتي السنة العملية وفعل كبار الصحابة كما يقولون اليوم لتضع النقاط على الحروف. ففي سنة داود ومسلم الإمام أحمد وغيرهما من كتب السنة بالسند الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه أي طال، فأمر عليه السلام بأن يؤتى له بسواك ومقراب، فوضع السواك تحت ما طال من الشارب ووضع الموسى المقراب فوق الشارب اللي انحصر بين السواك وبين الموسى. إذن المقصود بالإحفاء هو ما طال على الشفاء، وليس المقصود هو الاستئصال بالكلية. وعلى هذا نفهم لماذا كان عمر الخطاب يوفر شاربه ويطيل سباليه حتى كان إذا غضب نفخ وفتل شاربه. إذن لو كان هو صوفي المشرب في هذه القضية لاستراح من الشعر كله لأن أزاحها من أصلها. إذن كلمة من تفيد التبعيض حتى بالنسبة لمن لم يقرأ علم الصرف والنحو واللغة ونحو ذلك، لأن نصوص الكتاب تنير الأبصار الذين يعنون بدراسة الكتاب والسنة دراسة تفقه وتفاهم. ولذلك من الخطأ الفاحش فوق أنه في ذلك حرج ما بعده حرج أن نقول للمرأة المسلمة المتحجبة أنه إذا دخلت بيت صاحبتك لازم تبقي فيها مثل ما دخلتي، لا تضع جلباب ولا تضع خمار أبدا، لأنه هيك الرسول قال. هذا إفك، هذا كذب وافتراء. الرسول عليه السلام قال وضعت ثيابها أي كل الثياب، ويؤيد هذا المعنى أخيرا، أو لنقل إذا ما هو المعنى لنؤيده أخيرا، أي تضع ثيابها كلها، أي تستحم في بيت غير بيت محرمها، أي تتعرى وتدخل الحمام في بيت غير بيت أهلها. هذا هو المنهي عنه في هذا الحديث. والدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي التي روت لنا هذا الحديث الصحيح زارتها بعض النسوة، سألتهن من أين أنتن؟ قلنا من كورة حمص. قالت هذه التي يدخل فيها نساء الحمام أو الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. إذا المقصود من الحديث التحذير مما يقع اليوم. شوف قضية الإفراط والتفريط، إفراط وتفريط، تدخل بيت صاحبتها ما تخلع شيء من ثيابها إطلاقا. ليش؟ لأن الرسول قال كذا وكذا. الرسول قال ما تخلع ثيابها كلها وتستهم في بيت جارتها بحجة أنه جارتنا، لكن جارتها بيكون في هناك جار، وهذا الجار قد يكون يجور ويظلم ويفتك وإلى آخره. ولذلك جاء هذا التحذير الشديد أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تستحم في بيت ليس فيها محرم يصونها ويدافع عنها فيما لو أراد أحد أن يعتدي عليها. هذا المثال الحقيقة من مئات الأمثلة التي تبلغنا فنضحك وشر الضحك كما يقال ما يبكي. في الأمس القريب بلغني عن بعضهم ممن لا علم عندهم، وحينما ستسمعون ما بلغني ستتعجبون تعجبي أو أكثر من تعجبي. بلغني عن أحدهم أنه إذا جلس بعد المغرب أو بعد الصبح يقرأ التهليلات العشر، كل تهليلة تحريكة أصبع، عشر تحريكات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، إلى آخره عشر مرات. ما قال لي محدثي من أين هو جاء بهذا، لكن أنا أعرف من أين جاء. جاء من حديث الذي يقول أن الرسول عليه السلام رأى رجلا يشير بإصبعه فقال له: أحد أحد. أخذها بهذا قاعدة أنه كل ما بدي أقول لا إله إلا الله بده يأحد، يعني يحرك أصواته. على هذا كما أقول الحقيقة أن المصائب بتجر بعض البعض، والأخطاء بتجر بعض البعض، والبدع بتجر بعض البعض إلى آخره. كنت ذكرت في بعض التعليقات على بعض الأحاديث، ولعل بعضكم يذكر هذا معي، يمكن في بعض الأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة بعمامة، صلاة بعمامة تفضل 70 صلاة بدل إمامة. هذه الأحاديث عندنا في دمشق يعني كأنها في كتاب الله. تجد الشاب الحليق اللحي والشارب والحاسر الرأس بيدخل في الصلاة، يطالع منديل من جيبته وبيلف رأسه، هذا أدب من أداب الصلاة. طيب هذا أدب إسلامي أنه الإنسان ما يمشي حاسر الرأس، وليس هذا في الصلاة فقط. فقلت هناك أخشى ما أخشاه أن يأتي زمان يحط كمان لحى مستعارة في الجيب، كل ما دخل الواحد منهم الصلاة بيحط الحمام المستعارة واللحية المستعارة على طريقة لوردات الإنجليز. يعني الشر بيجر شر، وهذا ما بيستبعده. وقلت أنا هنا لما جئت وفوجئت بالأذان الموحد أخشى ما أخشى أن يحطون إمام موحد، واحد بيصلي هناك في المسجد وبيذيعوه لأنه هذي ابتدع ذيك البدعة ما يصب عليه ويجيب واحدة مثله وهكذا. إذا بتريد بنهي لأنه الحديث ذو شجون، لكن أنا في نفسي صبت.
أود أنك تشرح لنا شيخ القاعدة اللي قال فيها الإمام ابن تيمية أبوك كما أظن: كل عموم لم يجر عليه عمل الثلاث.
ما أنا كنت بهذا الصلاة، بارك الله فيك، أنا كنت بدي أصل لها النتيجة هي. لأني لما ذكرت هذا الرجل اللي صار يشير مع كل تهليلة عشر كمان إشارات، هذا أخذ ذلك من هذا العموم. وأردت أن أقول أخشى ما أخشى أنه يجي يأخذ من عمومات أخرى بدعا أخرى. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يستحيي أو يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما خائبتين. ونحن نعلم أن في الصلاة أدعية بعضها قصيرة وبعضها طويلة، دعاء مثلا بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. شو رأيك أنه واحد يعمل بهذا الحديث ويرفع إيديه، خاصة في التشهد الأخير حيث هناك قال عليه السلام بعد الاستعاذة من أربع: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إذن يدعو ويرفع يديه عملا بذاك الحديث. هذا جهل بقاعدة علمية هامة جدا، وهي أن أي نص عام يتضمن أجزاء كثيرة، جزء من هذه الأجزاء يدل عليه النص العام لكن لم يجري العمل على هذا الجزء. وهي الأمثلة أمامكم، لكن أنا ألهمت يوما ما، وبعدين صارت عندي كليشة، ألهمت يوما ما بمثال. وشو رأيكم دخلنا المسجد في صلاة من الصلوات اللي لها سنن قبرية، صلاة الظهر مثلا 3-4-5-10، كل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلي سنة. واحد من الجماعة من مثل هؤلاء قال لي ما يفقهون كيف تفهم النصوص، قال يا جماعة ليش التفرق هذا؟ يد الله على الجماعة، قال عليه السلام تعاونا نصلي جماعة. وأقوى دلالة من هذا الحديث صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، تعاونا نصلي جماعة. لماذا نرد على هؤلاء وهؤلاء بالكلمة التي يقولها العلماء السلف، أي الذين فهموا مذهب السلف وجروا على مذهب السلف، وهي لو كان خيرا لسبقونا إليه. أي مثال بأخذه من الأمثلة هي يظهر لكم أن هذه الاستدلالات العامة لا قيمة لها أبدا، بل أنا أقول أصل أكثر البدع التي نحارب الناس عليها ناشئة من الأخذ بالعمومات التي لم يجري العمل على بعض أجزائها. فبدأت الزيادة على الأذان وعلى الإقامة، وبدأت ترخية بين يدي الخطيب يوم الجمعة الموجود في بعض المساجد، هذه كلها لها أصل في الكتاب والسنة. اذكروا الله ذكرا كثيرا يا جماعة، الله قال نحن شو عم نساوي؟ صلوا عليه وسلموا تسليما، أدلة عامة. فأصل كل البدع إلا القليل منها هو اللجئ إلى العمل بدليل عام لم يجري عمل السلف عليه. ولذلك هذا البحث، هذا العلم، الإنسان ما بإمكانه مجرد ما يقرأ كتاب أنه يفهم بالله شو معنى هذا الحديث شو معنى هذاك الحديث، بده يلم إلمام بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه السلف الصالح. وهذا لو تحقق يتطلب أمرا لا يخفى عليكم جميعا، ألا وهو أن يميز بين ما صح وما لم يصح، سواء من السنة أو من آثار السلف الصالح. هذا يجرني إلى التذكير بأمر أختلف أنا مع بعض أخواننا السلفيين من المشايخ في الهند وغير الهند الذين يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، نفس الطريقة التي يلجأ هؤلاء في الأمثلة السابقة هؤلاء وقعوا فيها مع الأسف الشديد. ما في عندهم حديث ولو ضعيف ولو موضوع أن الرسول كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. لكان من أين جاءوا؟ جاءوا من نصوص عامة. مثلا نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث، بتعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. يقولوا لك هذا نص عام، لكن يا جماعة هل جرى فعل الرسول على هذا النص العام اللي أنتم فهمتموه؟ هل عمل به السلف؟ هل قال به أحد من الأئمة؟ أبدا لا أحد.
يجيبوا شيخي تسمح لي، إنه هل ثبت إنه ما جرى عمل السلف على هذا؟
هذا السؤال نحن نخطئهم ولا يستطيعون ردا. نقول لهم لو لم يأتي الوضع في القيام الأول ماذا كنتم تفعلون؟ هل تضعوني من عند أنفسكم؟ طبعا يقولوا لا، لأن هذه هيئة لا يستطيعون أن يشرعوا بعقولهم. نحن نقول مع هذا الأصل جيبوا لنا نص أن الرسول كان يضع في هذا القيام الثاني حتى نمشي معه، أما والله أنتم لازم تجيبوا دليل أن الرسول ما كان يفعل كذا. وهذا لو سمعهم المبتدعة اتخذوه سلاحا ماضيا ضدهم. ليه؟ والله زيادة على الأذان بعد صلاة الرسول بعد الأذان هذه بدعة. هات نص يا أخي أن الرسول نهى عنه أو أنه ما فعلوا ذلك، ما في عنا شيء بطبيعة الحال. لكن نحن نعرف الحياة التي كان عليها الرسول والتي يعبر عنها بعض العلماء أنه لو وقع لنقل، لأن هذه أمور تتضافر عليها الهمم لنقلها. مؤذن يؤذن كل يوم خمس مرات لخمس صلوات، ثم تمضي هذه القرون كلها ولا تأتي رواية أن أحدهم كان يأتي بهذه الزيادة، هذا بلا شك يعني افتراء محض. وهكذا نحن نقول كل القرون مضت ولا أحد يقول من الأئمة المجتهدين سواء كانوا الأربعة أو الأربعين أو الأربعمائة، ما نتعصب نحن لواحد دون آخرين، ما أحد منهم يقول بأنه هكذا من السنة نفعا. فإذا الخطأ ينشأ من تصريف الفهم الخاص من إنسان بعد في تعبيرنا السوري في الرقراق، يعني في الماء الفايش، بعد ما إيش أتقن السباحة وما يخوض، ما يستطيع أن يخوض البحار، يطلعنا بهذه الآراء والأفكار. ومرة جاءني طالب علم أعرفه تخرج من الجامعة الإسلامية وهو تونسي الأصل، وكان في دمشق وتعرف علي، وأنا الذي زكيته يومئذ فقبلوه طالبا في الجامعة واستمر وتخرج الرجل، فأرسل للدعوة إلى بلجيكا. زارني أظن منذ سنة أو سنتين في البيت، صلينا المغرب وهو باعتباره مسافر ومعه شخص جاي معه من بلجيكا أصله مغربي، لما صلى فإذا به يرفع أصبعه بين السجدتين، يرفع رأسه من السجدة الأولى وبيحرك أصبعه بين السجدتين. كنت أنا قبل ما شاهد المشاهدة آتي بهذا المثال أيضا أقول يمكن أن تسمعت فيه، وإذا فوجئت به قد وقع أمامي. بعد ما سلم ناقشته قال في حديث، قلنا له وين الحديث؟ قال في مسلم الإمام أحمد. قلنا له صحيح؟ قال إيه. قلت له يا حبيبي هذا الحديث يسمى عند علماء الحديث بالحديث الشاذ، وهو من أقسام الحديث الضعيف، لأنه نحن لما نحرك في التشهد أمدتنا حديث وائل بن حجر قال نظرت إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس في التشهد وضع اليمنى اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى، وقبض أصابعه وحلق بالوسطى والإبهام ورفع سبابته، فرأيته يحرك يده بها. هذا الحديث له طرق، هذه الطرق تلتقي عند شخص واحد هو عاصم ابن كليب، وهو عن أبيه، وهو عن وائل بن حجر، ثلاث أشخاص، ثم تتعدد الطرق تحتهم. كل الطرق تروي الحديث كما ذكرنا لكم إشارة في التشهد. طريق واحدة شذت في مسند الإمام أحمد، في معجم الطبراني، في مصنف عبد الرزاق، ومن طريقه تلقاه هؤلاء العلماء عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبي عن وائل، ذكر صفة الصلاة لما رفع رأسه من السجدة الأولى أشار بإصبعه، ولما ذكر التشهد ما في إشارة. هذا حديث شاذ، حديث خطأ، ممكن نسميه كمان أو نعتبره مثالا للحديث المقلوب، لأنه انقلب عليه الإشارة من التشهد إلى ما بين السجدتين. هذا كله به قلت أنا آنفا كلمة تذكرونها، قلنا أنه لازم يحيط بقدر استطاع بالسنة التي كان عليه الرسول عليه السلام وآثار السلف الصالح، بشرط إيش؟ تمييز الصحيح من الضعيف، وإلا وقع في البدعة من حيث لا يريد ولا يشعر. وهذا هو المثال، هذا عمل بحديث وموجود في مسند الإمام أحمد، لكن هذا حديث شاذ. من أين يعرف هذا الحديث الشاذ كل طالب علم؟ هذا أمر مستحيل. لذلك أنا أعتبر من الحكم البالغة ما يرويه بعض الصوفية خطأ حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يرونه حديثا لكن ليس بحديث، لكنه هو من الحكمة في مكان، لأن الإنسان ما بيعرف حاله أنه لساته أما إيش يمشي مشية الطفل الرضيع، شلون بيجي بيطلع بيختص في القفزه وبيعمل حاله مجتهد أكبر، وإذا قيل له من أين لك هذا بيقول هذا رأيي. طيب كل إنسان أصلا له رأي وله اجتهاد، هذه مصيبة الزمن، وهذا مصيبة تخص من ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يقوم سلوكنا، وأن يلهمنا العمل بالعلم الصحيح الذي يستلزم أن نعرف طرق الوصول إلى العلم الصحيح. تفضل.
فولدت وطلقها في مجلس ما بلغها انه وضعت المرأة، ثم استمر معها، وبعد ذلك ذهب الى مكان بعيد، ثم ذكر طبعا انه طلقها قبل ان تضع.
ذكر ايش؟
يعني قال امام زوجتي قالت، لكن هذا الامر ما بلغ الزوجة.
نعم.
ثم بعد ذلك طبعا اجتمع بها وعاشرها معاشرة الازواج، ثم خرج من هذه الديار الى ديار اخرى. في تلك الديار سأل أحد العلماء فقال له زوجتك طالق تحتاج إلى أن تعقد عليها من جديد، هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟
أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة، لكن من الشرط أن يشهد على الطلاق، فإذا ما طلق طلاقا شرعيا وأشهد على ذلك وهذا من الطلاق السني فقد وقع الطلاق سواء عرفت أو ما عرفت، لأن الأمر كما قال عليه السلام: إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، وليس للمرأة علاقة بالموضوع عرفت أو لم تعرف. شو جاب حجي؟
ليس له حجة سوى القول
فقط. نسأل الله أن يهدي لنا وله.
حديث
ستير
أو ستير
بفتح
السين أو
بكسر
السين.
والله جزاك الله خير، أنا ما يعني تحدثت ما أدري معك ولا مع غيرك أنه لازم راجع معك يمكن وما غاب عن درجي ما راجعنا، فعسى أن نراجع إن شاء الله.
موسى عليه السلام كان حي السير كسر السير
حي
من حجر، هذا المطلوب صيغة صيغة الأصح في اللغة صيغة فاعل على وزن رحيم. قال ويجوز أن نقول ستير على وزن فاعل.
هذا معناه في المسألة قولاني ووجهاني، أنا ما عندي مراجعة حقيقة، لكن اللي يعني أنا قائم في ذهني وفي لفظي ستير. فمن نقل الأخ هنا أبو حمزة يدل أنه لهذا وجه غيره.
عندك تعليق شيخنا على اللحم التركي؟
لا ما عندي تعليق حتى يثبت أن العكس لأن هذا شعب مسلم. نعم.
في الأسبوع اللي مضى شيخنا يوم الجمعة في الدرس فأثناء الحديث اتطرقوا على سنة الجمعة القبلية. أي نعم. فكان جاب كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعدين آخر كلامه كان يقول عن باب الاستحباب يعني اللي بده فيها سنة مستحبة.
نسأل الله يهدي لكن الحقيقة
نعم شيخ.
الحقيقة ابن تيمية له قول بهذا.
نعم.
وهو يحتج بقول عليه السلام. شوفوا رجعنا نفس المشكلة السابقة ومن شيخ الإسلام يستدل بعموم قول عليه السلام بين كل أذانين صلاة. لك يا شيخ لو كان حيا نحن تعلمنا منك بين كل أذانين صلاة تطبق هذا العموم اللي أنت عم تستدل فيه. ما كان في أذانين يومئذ ولا كان في فرج بين أذان العثماني والأذان النبوي لحتى نجي نطبق إيه هذا العموم من هذا الحديث. فسبحان الله يعني لكل جواد كبوة بل كبوات وهذا الحقيقة من كبوات شيخ الإسلام ابن تيمية وبها يفتي بعض العلماء أهل السنة بهذا الحديث أنه لا تضيقوا على الناس أنه هي ابن تيمية قال كذا وكذا.
من شيخ العلماء القائلين
بالأخذ
بعموم الحديث بالعموم؟
كل العلماء بيقولوا الأخذ بالعموم هذا ما في إشكال لكن نحن نأخذ نقطة معينة فقط.
ما جرى عليها عمل السلف؟
آه.
نعم.
إيه.
مين ما قال في إنه يجوز الأخذ بها؟ وين ما جرى؟
ما في عندنا يعني قول صريح إنه يجوز العمل بالنص العام ولو لم يفعله السلف. إلا الذين يقولون باستحسان بدعة أما كنص خاص كما تسأل أنت ما في.
يعني الذكر ابن تيمية هذا يعني ذكر صحيح ابن تيمية الكلام هذا؟
آه صحيح.
يعني أنا قرأت رسالة ما
أنه رسالة
كبرى رسالة كبرى
إيه
ما قال الكلام هيك يعني كان ما سأخذني
هيك حسن ما قال هذا الكلام شو قال
اللي قال طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان
يجلس على المنبر معليش هذاك متفقين معه
انا قال بالنسبه اللي كان يعني يقوم حتى يصلي السنه اذا كانت نيته السنه نافله فهي نافله يعني ما هي السنه راتبه فهي يعني عهونيته
معليش نافله بين الاذانين
اذا كان قام الرجل هذا وصلى اعتبار انها نافله وليس من ايش سنه الجمعه.
طيب بس قام يصلي ولا كان عم يصلي؟ هنا نحن نختلف ولا أنت تعرف نحن كل يوم جمعة ندخل المسجد ونصلي ما شاء الله. أما ندخل المسجد ونصلي مثلا ركعتين تحت المسجد ونعود انزل الأذان أول قمنا وصلينا هذا يقول به ابن تيمية عملا بهذا الحديث. فأنت ما رأيت هذا؟ كيف رأيت؟
رأيت أن المتهم يقول أن طبعا السنة هي ثابتة أن
فعل
الصحابة
صلوا إلى
ما شاء من
القدر. ما اختلفنا لا أنت لا تجيب لنا النقاط المتفقين معه فيها.
أما اللي قال هو بالنسبة للشافعية جاب دليل بالنسبة للكلام هذا أما هو ما رجحه الكلام هذا.
لا هو يقول بجواز التنفل بين الأذانين عملا بعموم هذا الحديث هذا ما في إشكال فيه. وإذا كان عندك ريب أنا بطالة لك النص. أين
في عندنا في التطوير في المسجد أما في مصلى
هل استطعت يا وليد
عندنا في التطوير الحضري في كل اسمه مصلى ما في مسجد المسجد بعيد عننا 3 كيلو ومصلى احنا هناك يعني تقريبا في مصلى جماعة من كتب لنا ثواب صلاة المسجد
لا صلاة
في أذان يعني بقيم وأذان
هذا صلاة جماعة يكتب لكم أما جماعة مسجد لها فضيلة خاصة.
يعني
هذا اسم
فرق
نعم
في اسم فرق
صلاة المسجد
يعني
إذا كانوا ما يسمعون الأذان الأذان الطبيعي يعني مش بمكبر الصوت ولا يستجيبون له فهم آثمون بلا شك.
لازم طابق المسجد زي ما طالبوا في حديقة شيخنا
كيف؟
لازم طابق المسجد زي ما طالبوا في حديقة مثل ما طالبوا في حديقة وملاعب ومدارس يطالبوا في مسجد.
هلون يعني ما عندي خبر
في نصران
لا لازم هذا في هذا ممكن بدي يسأل شيء؟
هل عرفنا في دليل في خصوص مسألة العموم؟ قال هل يعني إذا سأل أحد هل عندكم دليل على إنه ما حدث هذا؟ عندنا نقول ليش عرفنا في دليل؟
مين اللي قال ما حدث هذا؟
قال بقولون مين بقول؟ انتوا احطوا بكل ما عليه يعني انه السلف عمل مين بجوز ما عمل السلف
على وضع اليمين بجوز عمل السلف
بجوز عمل السلف مين نفسه بنقول احنا ننفي هذا ما عملوا السلف ايوه قاعدة هل على الناس دليل نقول ليس على الناس دليل تنطبق على هذا الاصل
طبعا لانه انا ذكرت آنفا كلاما ان لو فعلوه لتوفرت الدواعي لنقله هذا من جهة هذا بالنسبة لنا بالنسبة للمخالف نقول له أنت لماذا تفعل أنت تفعل لأن السلف فعل فأنت عليك الإثبات تنعكس القضية تماما يعني أي بدعة تقع لا يمكن أن نأتي بدليل على أنها لم تكن في عهد الرسول لكن الدراسة العامة الأوضاع التي كانت قائمة يومئذ هي التي تعطينا كما لو كان نص أنه ما كانوا يفعلون لكن ما عندنا نص والآن لنقل كلمات سواء هناك بدع كثيرة باتفاق جميع الأطراف المختلفة فيها لكن في التقاء في تسمية شيء ما بدع في اختلاف في كون هذه البدعة حسنة ولا سيئة الآن كلمة الالتقاء أن هذه بدعة لكن الاختلاف هل هي حسنة أو سيئة من أين عرف هؤلاء العلماء كلهم الذين اتفقوا ما بين مستحسنين وما بين مستقبحين ما دليلهم على كون هذا الشيء بدعة هل هناك نص ما عندنا نص لكن كما قلنا لك تتوفر الدواعي لنقل هذه الأمور فيما لو كانت واقعة هذا أمر مسلم لدى العلماء جميعا ولذلك المولد مثلا احتفال بولادة الرسول عليه السلام ما أحد مهما كان عريقا في الجهل بيقدر يقول لك كان السلف يفعلونه لا هذا متفق على أنه بدعة لكن نحن نقول كل بدعة ضلالة لأنهم يقولوا لا من سنة في الإسلام سنة حسنة ويفهمون الحديث كما نقول دائما فهما خطأ مباينا لما كان عليه الرسول عليه السلام نعم
شيخ بالنسبة لموضوع سماع النداء يعني الوجود بإفيان الصلاة هل مشترط بسماع نداء أم بأمر يتعدى ألا وهو العلم بدخول الوقت يعني حالة من الحالات في السعودية هذه كثير يكون المسجد قريب على البيت ولكن لوضعي أنا في البيت داخل في مكيفات وفي أصوات يعني من سماع نداء فهل يجب علي حينما أعلم بدخول الوقت
بلا شك إذا علمت لأن الأذان وسيلة للإعلام فإذا لم تتيسر لك وسيلة العلم بحضور وقت الصلاة بالأذان وإنما بوسيلة أخرى فقد حصل السبب الموجب عليك أن تذهب إلى صلاة الجماعة تفضل
بالنسبة لصلاة التراويح
نعم
يعني احنا نعرف انه مثلا عددها 11 ركعة وإذا سلطة لكن نرى مثلا في المسجد الحرام المسجد النبوي يصلوا 23 فلو يعني عرفنا جدلا بأنهم مخطئون فهل ما في يعني ناس يردهم مثلا علماء هناك فهمهم انه هاي لازم 11 ركعة او كذا لانه هذول يعني اغلب الناس بيقتدوا فيهم يعني كل المسلمين
طيب يا خلوة
هذه بلاش
نسا
شكرا
يا محمد
هذا السؤال أخي بلا شك أنه يرد من بعض الناس لكن هل هناك فيما تعتقد في نفس البلد في مكة وفي المدينة، ألا تعتقد أن هناك مساجد تصلي على السنة؟ ألا تعتقد أن البلد اللي أنت فيها الآن يوجد فيها ما يوجد في ذاك البلد؟ ألو واحد ألقى عليك السؤال نفسه بالنسبة لهذا البلد وقال لك ألا يوجد في هذا البلد يعني أهل علم وينبه الناس دون أنه هي السنة، شو جوابك؟
يوجد لكن يعني يوجد علماء لكن ما حد يرد عليهم
هو نفس الجواب
يعني هناك ما يعني هاي ما
نفس الجواب لكن هذول اللي عم يصلوا على السنة باعترافك شو اللي خلاهم يصلوا على السنة؟ العلماء العلماء إذا في علماء لكن العلماء بقى قسمين في علماء بينصحوا الناس وجريئين بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم، في ناس عندهم جبن علمي بيعرفوا الحق لكن ما بيجرؤوا على بيانه، لو خلى بينه وبين ربه ما بيصلي مثل ما بيصلوا الناس في المسجد الحرام مثل النبوي وإنما بيصلي عن السنة، وفي ناس منهم بيقول لك الأفضل السنة لكن هذا يجوز. ليه؟ لأنه صلاة الليل نفل مطلق ومن الباب بيوسوا بها الموضوع وبيقولوا لك ما في تهديد، مع أنه المذاهب محددين. أنا فيما أعلم ما في مذهب يطلق الموضوع. المذهب الحنفي مثلا بيقول لك السنة في صلاة التراويح 20 ركعة، المذهب المالكي بيقول لك 36 37 أو أكثر وما نسيت، الشافعي كذلك مثل المذهب الحنفي. هذا الإطلاق يقول به ابن تيمية رحمه الله أيضا ويتمسك به بعض أهل العلم وأهل الفضل من باب التيسير على الناس، لكن والله أنا أعتقد التيسير هو التمسك بالسنة بلا شك ولا ريب. لماذا؟ يعني المسألة كأنها مسألة حسابية، أن واحد مهما كان كيس وذكي وبالعكس مهما كان بليد ونسي أهون عليه يحصي 11 ركعة ولا يحصي 13 ركعة؟ بلا شك 11. من هنا جاء إيش التيسير في ساعة وقت 60 دقيقة أو بدنا نصلي 20 أو 30 أو إلى آخره. مين أيسر يصلوا بهالساعة 11 ركعة يكون فيها شيء من التلاوة الحسنة والتدبر والتفكر والهدوء والاطمئنان والخشوع، ولا يسحبها هيك سحب كأنه واحد لاحق بالعصا؟ ما في إشكال أبدا. صدق رسول الله، شو بده الإنسان بعد قوله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن سبحان الله بعض الناس طبعوا أنه يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، وأخذوا هذه القاعدة على إطلاقها كمان. هذه من مشاكل هذا الزمان. نحن نصلي في مسجد صلاة الصبح، مين في هون يصلي معنا؟ شو اسم المسجد؟ في الطلع شو اسمه؟ ايه حداد.
نعم
حداد. نصلي هناك الصبح. يوم من الأيام نحن عم نصلي السنة سمعنا صوت أحد الجالسين في الصف الأول بيلتفت نحو الإمام الذي كان صلى تحية أو السنة وجلس، بيتم يحكي معه بيحكي معه بيبدأ بيرفع صوته، بعدين بيقول له حرام يا شيخ اتق الله أنت عم تعسر على الناس وعم تشدد والرسول قال من أما فليخفف إلى آخره. عرفنا حينئذ الثورة لماذا. هذا الإمام فعلا يعني تلاوته جيدة على أصول تلاوة وتجويد ويطين القراءة والخشوع والركوع إلى آخره. نحن صلينا وراء الإمام وخرج من المسجد، قلت لبعض أخواننا شو رأيكم نحكي مع هذا الرجل؟ قالوا والله هذا أمر حسن. أهلا. طلع أخونا أبو عبد الله شافه إذ هو طالع، قال له الشيخ بده إياك. إجا الرجل، بدأنا بنقاش معه طويل وهو يحتج بهذا الحديث، وبطبيعة الحال يعني هو يعني شو بدي سمي لك يا خصم يعني مجادل، لكن على غير علم. وأمر طبيعي جدا أنه بنهاية الكلام يعني ينطفى معي، لأنه إن كان هو مجادل أنا مجادل معه أكثر، ولكن أنا راح أتغلب عليه بالنتيجة والعلم. يعني أخيرا اتفقنا أنه ثاني يوم نعمل جلسة حول المسألة في المسجد، لأن الرجل ادعى دعوة على هذا الإمام بيقول لك التشهد تبعه 4 دقائق، شيء لا يصدق، التشهد وحده 4 دقائق. اتفقنا أنه ثاني يوم الصبح. نعم ما هو شيء عجيب والله. صلينا الصبح ثاني يوم، أنا عملت حالي ما عندي خبر الرجل موجود ولا شفته فعلا، وخرجت. إجا واحد بين لي فيما بعد أنه يعني رجل يعني أديب وحريص الظاهر على العلم، لأنه صار فيما بعد من بين كل الجماعة يجي يوقف الدم مني وأنا عم أقرأ 10 تهليلات ويسأل سؤال. قبل ما يظهر منه الحرص على العلم جاء لي لو تلقينا كلمة حول المسألة. قلت له المسألة صارت قضية منسية يعني، ورجل نحن تكلمنا معه ما رد علي الرجل. تميت أنا تابع طريقي، فتحت باب السيارة من الفوت وإذا أنا من جاي. قال لي وين بعد؟ قلت في نفسي والله منيحة أمرنا ما بتولينا بواحد حريص الحرص هذا. قلت له والله أنا مع الوعد لكن أنا ما شفتك، أنت مستعد؟ قال إيه. رجعت المسجد صليت 2 ركعات مجددا تحية المسجد لأنه بدي أجلس بعد ما خرجت، ثم بدأت أتكلم. تكلمنا بما يسر الله عز وجل، إنما الخلاصة قلت له اسمه أبو صفوان. أبو ما هيك قال؟ أبو صفوان. قلت له يا أبو صفوان قول الرسول عليه السلام من أما فليخفف ما هو على كيفنا. الرسول وضع قيود وضع يعني بيانات حتى ما تصير قضية فوضى. رب رجل بيجي بيقول يا أخي إذا صلينا الفاتحة قرأنا الفاتحة بصح الصلاة، وأنا بقول لك بصح الصلاة، لكن وين السنة؟ هذا أولا. ثانيا هذا التخفيف الصحابة روونا عن الرسول عليه السلام باللفظ الآتي: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات صفا في صلاة الفجر. قلت له شو معنى هذا الحديث؟ معناه أنه قراءة الرسول بالصافات صفا بالناس هو مو خارج عن التخفيف، هذا تخفيف، فالتخفيف مو على كيفنا. وشرحت له بقى كيف أن الصلوات الخمس تختلف القراءة، شيء أطول من شيء إلى آخره، وأطول شيء هي صلاة الفجر. ولذلك فنحن ما لازم نقوم على إمام بقول لك، ما بقول لك أنه هو يعني بيصلي على السنة، لا، السنة أطول مما هو يفعل. ما شايف
ومش عاجبه هيك
مو عاجبه فهو يعني ما هو لأنه نحن وظيفتنا بالنسبة للرسول كما قال الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. نحن بنحاول نتشبه بصلاة الرسول لكن وين نحن وين صلاة الرسول؟ وجبنا له شواهد إطالته في صلاة الليل وكيف إنه حذيفة لما اقتدى وراه وافتتح سورة البقرة بتصور أنا هبط قلبه بقرة، لكن علل نفسه إنه هذا بيصل لرأس 100 آية وبيركع بيقول فمضى بطل يقول بقى ألا بالمئة الثانية لحتى خلص إيش البقرة كلها وبدأ بإيش بآل عمران ثم ثلت بالمائدة ثم رجئ إيش للنساء 4 سور من أطول السور في صلاة في القرآن للمصحف في إيش في ركعة عليه نعم في صحيح مسلم إيه هيك اللي بتقول. المهم وجبت له قصة هذاك الصحابي صحابي جليل عبد الله بن مسعود قال لي الرسول شهد له بقول عليه السلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا الرجل الفاضل قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قال له ماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه وأجله شيء لا يطاق ولا يصبر عليه.
يعني لا يصلي أم يجلس بدل القيام شيء
بدل الجلوس يعني. وهذا ذكرني أن ناله هذا أبو صفوان يا أخي أنت تحتاج أنه لي معه 3 بول لي معه كذا إلى لك يا أخي صني قاعدا. الله قال صني قاعدا فإن لم تستطع قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب كمان. فهذا الدين يسر مش اليسر على كيفنا. هاي الرسول كان يأم الناس بصفات صفة. المشكلة الآن دائرة حول تفسير النصوص حسب الأهواء، أما التزام السنة في فهمها فهذا عجب من الكبريت الأحمر.
وهذا بعض أهل العلم شيخ أشاروا إلى أنه إذا في الأصل التيسير فخالف السنة باسم التيسير.
أي نعم سبحان الله. نعم
التخفيف يعني الشطيب
هيك يعني على فكرة.
أستاذ شيخنا يريد تجيب الصفات وما شبهنا ما بدري إيش يصفات.
الله أكبر
ولا يعلم قديش
عدد. أي والله بسم الله.
شيخ وقت صلاة العشاء نصف الليل ولا للفجر؟
نصف الليل.
وقصار نصف الليل
صار؟ إذا صار قوموا للصلاة. بس كيف صار؟
كيف كان يحصل؟ أنا بدي أعمل كيف كان؟
أنت حصل غلط. كيف حصل أنت؟
أنا بعرف كيف كان. ما كان في سعادة. كيف كان يحصل بنصف الليل الشرعي؟ إحنا الآن في عنا ساعة مدة نحسبها على المظلم. لكن في الصحابة كيف كان يحصل بنصف الليل الشرعي؟
انت يا رجال يعني من حرصك على العلم بتصير من اهل الشطح.
والله نظرك محل شيخ.
نعم.
يعني شويخ يعني جاي من بعيد.
لا شك يا خليلي أرجوكم.
لا.
الأرض مسكونة. الأرض مسكونة. لا الحقيقة خلينا نحن نستعجل إذا كان صار نصف الليل خلينا نصلي نشاء. هيك عم يقول صاحبنا.
احنا هيك عم نقدم هاي بعدين. تبين لنا كيف الساعة 10:30 الساعة 9:30 يعني.
ما عندك إيش بتطلع الأربعة.
لا شاف 4:15
طيب 4:15 أربعة على الساعة 11 ليس 11
صحيح صحيح إنه خليجي ها.
ثابت على الجمل.
سبعة ونصف
عشر مصر ثلاث ساعات
لا لا بدنا نشوف صار نص الليل حتى ما نأخر الصلاة عن وقتها تأخذ جواب عملي.
أنا كساعة الساعة بقدر أقول لك إنه يعني بعد شوي لكن شرعا بدون ساعة كيف نعرف إنه نص الليل ولا مش نص الليل؟
هذا سؤال ثاني الله يهديك.
نعرف نسأل
ثاني. خلاص من السؤال الأول. ما شاء الله سهل نبين عليك. يا أخي المعرفة أنواع. الإنسان إذا اعتاد على عادي بينسى عادات ثانية. سؤالك هذا يشبه كيف كانوا يعرفون الأوقات الخمسة إلى تحديد في الشرع. طيب هذا التحديد في الشرع كويس، هذا التحديد في الشرع قائم على ماذا؟ على الساعة؟ على ماذا؟ طيب هذا هو الجواب. اسمح لي أنا بدي أجيبك من الطريق الأيسر إلى الطريق الأصعب. هذا اللي أنت استسهلته وقلت هذا حدد الشرع. شو رأيك هلا إذا أخذنا 1000 مسلم مصلي، كم واحد منهم بيعرفوا أوقات الصلوات لولا الأذان لولا المفكرة على عجرها وبجرها؟ كم واحد؟ يعني من 1000 واحد نص واحد. طيب ليش ما بيعرفوا؟ لأنه انصرفوا عن الظواهر الطبيعية. شو صرفوا من ذلك؟ هالآلات الحديثة، شايف؟ وهالآلات الحديثة صارت فتنة، لأنه صارت وزارة الأوقاف المسؤولة عن تصحيح عبادات المسلمين تورطت بهذه الآلات الحديثة وأعرضت عن الإمارات والعلامات الشرعية. ولذلك بعد تسمع الخلاف أنه في ناس بيفطروا لرمضان قبل الوقت، هدول لازم يعيدوا ويقضوا إلى آخره. ليش؟ لأنه هدول بيفطروا قبل أذانهم ومش فاهمين حتى الآن أنه أذانهم غير شرعي، والأخطر أذانهم الصبح بيصلوا قبل وقت الفجر الصادق إلى آخره. شو السبب؟ انصرفوا بهذه الآلات عن ذيك الظواهر. هو نفس الجواب تماما طبعا مع فارق. الصلوات الخمس يكثر الابتلاء بها، أما معرفة نصف الليل لا يكثر كما يكثر خمس صلوات لأنه دنيا ليل، لكن مش ضروري كل فرد يعرف نصف الليل، مش ضروري كل فرد من أفراد المسلمين يعرف نصف الليل متى. أنا أذكر بهذه المناسبة حديث امرأة صحابية جليلة، من هي؟ كانت في منى في مزدلفة، فقالت لخادمتها أو جاريتها: انظري هل سقط القمر؟ هون الشاهد بقى، هل سقط القمر؟ شو بتقصد؟ إذا سقط القمر بيكون دخل نصف الليل الثاني، فهي تريد أن تنطلق من المزدلفة لأن الرسول أذن للنساء والضعفاء أنه ينطلقوا بعد نصف الليل، فهي بتعرف نصف الليل من سقوط القمر. هالنظرة هي نحن ما عاد لا بنلاحظ طلوع القمر ولا غروب القمر، بل ولا غروب طلوع الشمس ولا أي شيء أبدا. هلا أظن أكثركم لا يعلم أنه إذا قام مزعوج ما استطاع يقوم يصلي صلاة الفجر في الوقت الشرعي في المسجد، يقوم يطلع بالساعة وراح تطلع الشمس، باقي خمس دقائق، باقي يلا خاصة إذا كان جنوب مي بارد سخن دافي إلى آخره بده يلاحي حاله. بينما بين التوقيت اللي عم يعيره بالساعة وطلوع الشمس في ربع ساعة وثلث ساعة، يعني من الوقت الضيق اللي عم يتحرج منه في معه لسه ربع ساعة، لكن الرزامة خطأ. ليه؟ لأنه ما نظرنا لا شمس طلوعا ولا غروبا ولا أي شيء إطلاقا. فأنت ما تستغرب هذا وبتسأل هذا السؤال، الحق معك لأنك أنت من الجمهور. هل انصرف عن مراعاة الوسائل الكونية الطبيعية التي جعلها الله عز وجل دليلا لمعرفة المواقيت؟ شو لا ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، شو الحج؟ بهذه الطرق الشرعية الكونية الطبيعية كانوا يعرفون سابقا،
كانوا يفهمون.
تعرف حديث عمرو بن مكتوم كان يؤذن لصلاة الفجر، هو رجل ضرير شو بيعرفه؟ قال كان يوقف في ظهر المسجد فتمر به الناس قالوا له أصبحت أصبحت، المرة في الطريق عم يقولوا له أصبحت أصبحت، اليوم المفتي بمر في الطريق ما بيعرف أصبحت.
المؤذنين في زمن السلف كانوا فقهاء.
بلا شك. أما المؤذنين في آخر الزمان فهم موظفون، هم يؤدوا الوظيفة هناك.
مقاطعة الأم البلغارية على اعتبار أنها يعني دولة تفتك بالمسلمين، هذا ظن الشيخ يتعدى إلى الملبوسات وإلى
كل شيء. نعم
الشيخ، هل يتعدى هذا الحكم لغير بلغاريا مثل روسيا و...
طبعا طبعا لو كان هناك دول إسلامية يجب أن يكونوا كذلك، لكن وين؟
بالنسبة لي أنا كفرد يعني أريد يعني أن أتقيد بهذا يعني
أن... ما تستطيع. أنا شفت هلا ولد، ما أدري هالولد جميل لبسه أبوه لهون صح ولا لا؟ الله يهديك، الله يهديك. المهم ما تستطيع، إيه شبعتك كلها من برا، بس أنت بقى حافظ على الشرف يا دود ما تستطيع.
نرتاح شوي.
بده أبو هاشم بده يرتاح شوي. ما بدك ترتاح شوي؟
حضر الشيخ يعني.
بده يرتاح شوي. سؤالك مطاط يا ابو ماهر، مطاط انو صلاة تراويح؟ صلاتنا احنا ولا صلاتنا هني؟ ايها في فرق، اخذوها تواترا مقطوعا، اما متصلا الى الرسول تعرف انت انه ما له اصل، لان الرسول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. عمر الخطاب لما أحيا هذه السنة أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة، متى حصلت هذه الزيادة؟ الله أعلم، ولسنا مكلفين والحمد لله نؤرخ الأخطاء، نعرف متى حدثت البدعة الفلانية والبدعة، حسبنا أن نعرف أنها بدعة وانتهى الأمر، لأنه شو المقصود أن نعرفه؟ اجتنابها. أما عرفنا تاريخها أو ما عرفنا هذا من نافلة العلم.
مرة سألنا واحد من أخوانا السعودية أبو عبد الله سألنا عن أصل الصلاة يعني بالعدد هذا، فأجابنا بالحديث اللي في البخاري الله أعلم صلوا مثنى مثنى، احتاج في الحديث هذا.
هي من جملة الأمور السابقة الذكر، استدلال بالأمومات التي لم يجري عليها العمل. أنت علي؟ نعم.
وضع إجمار أثيابها عند غير بيت زوجها وأبيها، طب إذا المرأة ارتفع عنها المحظور هذا اللي ذكرته قبل فترة، يعني إذا كان زوجها موجود أو هي كما كانت في سفر في زوجها ودخلت عند بيت صديقها أو صديقتها ومعها الحبل مرفوع، بحق كلها أنا أن تغتسل أو ما أشبه ذلك؟
إذا كان زوج ما بحق كلها.
نعم.
لأنه قضية مثل ما قلنا وأشرنا إلى هذا الكلام، القضية صيانة، وقلنا إذا كان لا يوجد من يدافع عنها فيما إذا وقع شيء. أنت سؤالك نحن أعطينا الجواب سلفا.
يا شيخنا لو رجعنا لحديث أما قوما تنقذوا وقلنا أنهم من باب تأليف القلوب أن يخفف الإمام في الحدود التي يرى أكثر المأمومين على أنها يعني مناسبة لهم، فمن باب تأليف القلوب هل يجوز لما ذلك ولا لا يجوز؟
أخي تأليف القلوب ما بيكون بمخالفة السنة، لكن تأليف القلوب بيكون من باب أولا تعليم هذه القلوب، تعريفها بالسنة، ثم هو يمشي في الدعوة رويدا رويدا. نحن هذا ما بنقول أنه يقرأ الصفات صفا فعلا، لكن نحن بنقول لهؤلاء أن تفسيركم للتخفيف هذا تفسير كيفي، تفسير هوائي، لازم تترك الأمر للإمام، هذا الإمام هو اللي بيقدر الأمر. لكن إمام تأليفا القلوب وبيكتب السنة لا يكون هذا تأليفا القلوب، هذا بيكون ضعف منه وبيكون قلب وظيفته، وظيفته أنه إمام وإذا به يصبح مأموما بالمأمومين. المسألة الحقيقة تحتاج إلى علم ودعوة وحكمة في الدعوة.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان إذا رأى مثلا أن هناك طبي يبكي أو كذا كان يخفف الصلاة،
لهذا أمر عارض مش سنة متبعة.
أي
هذا وارد
النفل المطلق شيخنا، حديث الرسول لو ترانا في ليلة ممكن يكون دليل على النفل المطلق انه يصلي الانسان بعد الوتر الاول ما يعيد الوتر مرة ثانية.
ما فهمت كيف يعني ايش لو ترانا في ليلة يدل على ماذا؟
على النفل المطلق انه بجزء الصلاة بعد ما يوتر مرة، المرة الاولى يوتر ما شاء ولكن ما يوتر مرة ثانية.
كيف هذا يستدل انه النفل المطلق وهو مناظم على نفل مقيد؟
يعني هو إذا صلى مثلا،
يعني باختصار هذا الدليل اللي أنت الآن بدك تطرحه أو تستبطه أقوى من دليل صلاة الليل مثلا
أنا قلت إذا كان ممكن يعني
معليش إذا كان ممكن راح يكون أقوى من هذا.
نفس الشيء
والجواب نفس الشيء. شو كان جواب عن ذلك؟ تفسيره بالسنة العملية وهذا كذلك. أهلا.
إذا كان شيخ واحد إمام غير راجل في الناس وأطال فيهم وينزعجوا منه من الإطالة،
ممكن مش معنى أطال ربك صفحة منه
أطال مثلا يقرأ صفحة مثلا حافة مثلا ولكن هو ليس راجل يصلي بالناس لكن الناس ما يحبوا ولا يحبوا يعلموا انه هو من الجماعة الفلانية ويكرهون يعني، فكيف يعني ممكن انه يعني لو خفف مثلا الصلاة يعني قرأ مثلا في العشاء في هذه الاشياء التي يعلمها الناس وحافظينها قد تكون اسهل وقعا لهم ان يقرأ مثلا من النمل او من
غيره؟ انت عندك عن صلاة العشاء ولا الصلاة؟
صلاة العشاء والمغرب مثلا
والصبح.
الصبح ما معروفين احنا قليلين بنصلي لحالنا ونتحمل يعني.
طيب انت ذكرت الشمس والضحى ونحو من الصور، هاي السنة يعني ما يقرأها ولا ايه؟
كل ليلة مثلا
يقول ما يقرأها ولا يقرأها
هذه
هاي السنة.
هو مثلا يجي يقرأ من النمل مثلا
ليلة تقرأها بكرة بدك تقرأها بعد بكرة تقرأها مش ممكن يعني قراءة صفحة من المصحف؟
لا اسمح لي، هو المقصود ونحوها من السور
يعني صفحة من المصحف.
المهم الكمية التي تساوي هذه السورة.
نعم.
والشمس وضحاها.
نعم.
سبح اسم ربك الأعلى. مش المقصود التزامها.
نعم. طيب. تقصير يعني. لكن طيب. لو مثلا الناس ينزعجوا من قراءة مثلا من النمل لأنهم لا يعرفونها ولا يدرون، لكن إذا وضحها عارفينها يعني في وقعهم، ودائما الشيء إذا بمر على الإنسان تجد يستسهل. فلو صلى بها مثلا في الجزء عامة هذا الأخير للناس وراوح فيه.
هذه ملاحظات دقيقة في غير محلها. هلا لو قرأت سورة طويلة تساوي سورة والشمس وضحاها مرتين ما بيميزوا، قرأها في ركعتين
يعني الحق في ركعتين كثيرة شيخ.
والله ما مالي مستحضر انا يعني كم
حوالي
المهم عنا نحن نموذج نمشي عليه اللي وضعه الرسول عليه السلام. ما في فرق الراتب ولا غير راتب، لانه قضية الراتب هذا امر محدث يعني مو ضروري.
هو راتب بتحملوه غصبا عنهم، مش راتب بيقول لك انت مين قالك تصلي فينا.
طيب هو نفسه ما دام ليس راتب بيقدر يستغني عنه هو حر اكثر من هذا. امين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.